اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشرنا في البحث السابق إلى أن المصنف أثبت امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا بلا تفصيل في ذلك، ثم شرع في مناقشة الكلمات المذكورة في كلمات الأصوليين. الكلام الأول ما ذكره صاحب المعالم صفحة 38 من كتابه معالم الدين، وقد أشرنا له بالأمس، حيث إنه عليكم السلام ورحمة الله أفاد هناك بأننا نقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس ممتنع عقلا، وإنما هو غير جائز عرفا، فغاية ما يوجد في المقام عدم جواز وعدم الصحة العرفية لا عدم الإمكان العقلي. والوجه في عدم الصحة هو أن الواضع عندما وضع اللفظ وضع اللفظ للمعنى وحده، أي أن الواضع عندما وضع لفظ العين للجارية وضع لفظ العين لمعنى الجارية وحدها. نعم جاء واضع كما بينا بالأمس آخر ووضع نفس اللفظ وهو لفظ العين إلى الذهب هم وحده، ولأجل تعدد الواضع حصل عندنا الاشتراك. فالمعنى الموضوع له اللفظ مقيد بقيد الوحدة، المعنى وحده بنحو لا يشترك معه غيره من المعاني. فإذا كان الواضع اعتبر قيد الوحدة أخذ قيد الوحدة في الموضوع له اللفظ، فحينئذ الاستعمال لا بد أن يكون تابعا للواضع، وإلا صح أي استعمال. لو كان الاستعمال ليس ظلا وتابعا للواضع لصح استعمال أي لفظ في أي معنى. فالاستعمال تابع للواضع، فلو جاء المستعمل واستعمل اللفظ في المعنى مع غيره لكان هذا الاستعمال خارج عن إطار الواضع، لأنه في الوضع اعتبرنا وحدة المعنى. فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى خارج عن إطار عملية الواضع، والاستعمال الخارج عن إطار عملية الوضع غلط غير صحيح، ولهذا لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الواضع لم يضع اللفظ لأكثر من معنى وإنما وضعه لمعنى وحده، ولا بد أن يكون الاستعمال ظلا للواضع تابعا للواضع في حدود الواضع في إطار الواضع، والاستعمال الخارج عن إطار الواضع يكون غلطا. وهذا معنى عدم صحة استعمال اللفظ لغة بل وعرفا في أكثر من معنى، وليست المسألة من باب الامتناع العقلي. سيأتي إن شاء الله. يقول المجاز لا يصح في المقام، لأنه لا يوجد مصحح مجاز في المقام، لأن العلاقة بين المعنى وحده والمعنى وغير وحده هي علاقة المباينة وليست علاقة الجزء والكل. العلاقة بلي، فإن قلت وكان سيأتي، بس الآن سألته وسيأتي في عبارة الكتاب على قليل، بلي لا يصح المورد أن يكون من باب المجاز، لأنه لا مصحح للمجاز في المقام، لأن المجاز فيه علاقات خاصة، والمفروض أن الواضع وضع لفظ مثلا هذا اللفظ لهذا المعنى بقيد الوحدة، وأنت استعملته للمعنى بقيد عدم الوحدة، والنسبة بين قيد الوحدة وقيد عدم الوحدة نسبة البشرط لا مع البشرط شيء، نسبة المباينة. فاستعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر مباين له يكون غلطا ولا يكون مجازا. واضح إن شاء الله. هذا هو ما أفاده صاحب المعالم المصنف رحمة الله عليه، يعلق على ذلك بقوله ولولا امتناعه، لولا ما قلنا من الامتناع فلا وجه لعدم جوازه، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. توضيح ذلك ما ذكره صاحب المعالم يمكن أن يحلل بعدة احتمالات. ما هو مرادكم أن الوحدة معتبرة في عملية الواضح؟ فهنا عدة تصويرات لكلامه قدس سره. الاحتمال الأول أن الوحدة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الذي ذكره المصنف في الكتاب عندما بين كلام صاحب المعالم، أي إذن الوحدة قيد في وين؟ قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، فالواضع وضع لفظ زيد لهذا الولد، هذه الذات وحده بقيد وحده، أو وضع لفظ مثلا العين للنابعة بقيد الوحدة، فأخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا تحليل أول لكلام من؟ لكلام صاحب المعالم. التحليل الثاني أنه لا، الوحدة قيد في العلقة الوضعية وليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، كما بيناه وصوره الآخند رحمة الله عليه في اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في الحروف. وجبنا لكم في الامتحان ما معنى كلام الآخند أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيد في العلقة الوضعية، بذاك المعنى المفصل الذي شرحناه هناك هو مراد صاحب المعالم، فإنه في عملية الوضع لوحظ بليئا لحاض الآل أو الاستقلال قيدا في نشوء العلقة الوضعية على نحو ضيق فمل ركية شرحناه مفصلا في درس كامل فلا نعيد راجع الدرس. إذن كما قلنا في اللحاظ الآني والاستقلال نقول في المقام بأن الوحدة بل قيد في نشوء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى لا أن الوحدة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا تصوير كام؟ ثاني. تصوير ثالث لصاحب المعاني ما ذكرناه أيضا كشرح آخر لمبنى الآخون بحسب تفسير سيد المنتقى لكلام الآخون وهو القضية الحينية في المعنى الموضوع له اللفظ لا القضية المشروطة في المعنى الموضوع له اللفظ. المعنى الأول اعتبار قيد الوحدة القضية مشروطة الواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بقيد الوحدة قيد الوحدة صريح حيث القضية شنو مشروطة. تارة لا الواضع تصور المعنى الملحوظ بالوحدة ووضع اللفظ للملحوظ للمعنى الملحوظ بالوحدة لا بنحو أخذ الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ فتكون القضية الحينية في المعنى الموضوع له اللفظ لا في العلقة الوضع. هذا أيضا شرحناه في المعنى الحرفي وما أدراك ما بحث المعنى الحرفي. هذا احتمال ثالث لكلام من؟ احتمال رابع لو صاحب يطلع من قبر يقول أن هذا ما كان في قبر هذا أصلا جديد علي هذا أول ما شرح لي المطلب أستاذنا كان يقول المعنى في بطن الشعر مو في بطن الشاعر نقولون في المعنى في بطن الشاعر مو في عقل الشاعر مو في بطنه ما ليش مو في بطنه في قلب الشاعر في بطنه هذا مو حتى في قلب الشاعر ما موجود هذا في قلب الشعر مرة هم يقول حتى في قلب الشعر ما موجود هذا في عقل جبرائيل عقل جبرائيل كان صح قلت له ممكن في عقل إبليس هذا إذن هذا احتمال كان يا شيخ حسن احتمال ثالث لا تتعب معنا الحمد لله. الاحتمال الرابع أن مقصود صاحب المعالم شرط الاستعمال أي أن الواضع عندما وضع اللفظ وضعه لذات المعنى واشترط على المستعمل أن يستعمله في حال الوحدة فليست الوحدة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ وليست قضية حينية توجب تقييد العلقة الوضعية أو المعنى الموضوع له اللفظ لا لا وإنما هو شرط أخذه الواضع على المستعمل في أي مقام في مقام الاستعمال كما شرحه جماعة كالمضفر والنائين شرحوا به كلام الآخون في بحث المعنى الحرفي صار احتمال كم؟ احتمال خامس أن مقصود صاحب المعالم أن الوحدة ما هي إلا ظرف فقط وحالة حين نشوء عملية الوضع لا توجب لا قيد في المعنى الموضوع له اللفظ ولا تقييد في العلقة الوضعية ولا أن المعنى ملحوظ فيها على نحو القضية الحينية، ولا أنها شرط في الاستعمال. الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى ما هو حال الوضع، ما هو ظرف الوضع؟ حال وظرف الوضع هو كون المعنى وحده وحده. فإن الوضع فيه ظروف وفيه حالات، فيكون نعم نظير ما ذهب بعض أن اللحاظ الآلي واللحاظ ما هو إلا ظرف فقط وحالة حين وضع اللفظ للمعنى، ولا يوجب تقييدا لا في علقة وضعية ولا معنى موضوع له اللفظ ولا شرط الاستعمال. إذن الوحدة مجرد كونه ظرفا وحالة من الحالات، وهذا ما ذكره صاحب القوانين رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 67. قال أن الوحدة حال وظرف في عملية الوضع، لا أنها توجب تقييد العلقة الوضعية أو قيد في المعنى الموضوع له اللفظ أو شرط في مقام الاستعمال. فإذا عندنا كم احتمال الآن؟ 5 احتمالات يا شيخنا في كلام صاحب
المعالي.
لا ليس قيدا، ظرف مثل أنا وضعت اللفظ في الشتاء، هذا ظرف وظرف الوضع الشتاء.
يجب مراعاته بالاستمرار.
الآن بحثنا، لا تستعجل شيخنا، نحن الآن نصور فقط أقسام الوضع. الآن نبحث عن الآخر. نقول يقول الآخر، إحنا كم عممنا كلام الآخر، نقول اختاروا لنا أي شق وكل هذه الشقوق باطلة عاطلة. إذن كم احتمال شيخنا موجود؟ 5 احتمالات. فأنتم ماذا تختارون في شرح كلام صاحب المعالم؟ كل هذه الاحتمالات غير تامة لكي يصل صاحب المعالم إلى مراده. ما هو مراده؟ عدم الجواز اللغوي والعرفي في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما الاحتمال الأول نسينا، وهو ما يكون الوحدة قيدا في العلقة الوضعية، فهذا خلاف التبادر، فإن المتبادر من الألفاظ ذوات المعاني بما هي لا أن الوحدة تؤخذ قيدا في المعنى قيدا في العلقة الوضعية. فأي لفظ نسمعه من قبل أن ندخل الحوزة ومن بعد ما دخلنا الحوزة ومن اليوم وصلنا إلى الكفاية، الألفاظ موضوعة لذوات المعاني، ليس قيد الوحدة يوجب تقييدا في علقة وضعية. إذن دعوى أن الوحدة قيد في نشوء العلقة الوضعية خلاف التبادر ومقطوع ببطلانه، بل أن اللفظ بل علقته مع ذات المعنى دون أن يؤخذ قيد في علقة وضعية. الاحتمال الثاني ما كان، هذا كان الأول قيد في المعنى موضوع، نعم هذا كان الظاهر الاحتمال الثاني، هذا على يمكن قدمت آخر، هذا على الاحتمال، وبه يتضح الكلام بشكل أوضح في الاحتمال الأول. فإن الاحتمال الأول دعوى أن الواضع وضع اللفظ المعنى المقيد بالوحدة على نحو القضية المشروطة، وهذا أوضح فسادا من سابق. ذاك يقول الوحدة مو قيد في المعنى الموضوع، لو لا قيد في العلقل وضعي. أما هذا بعد أوضح فساده، فإن المعنى الموضوع له اللفظ بحكم التبادر هو ذات المعنى، لا المعنى بقيد وحده وحده، ما عندنا قيد وحده وحده. وأيضا يتبين الإشكال على أن القضية الحينية ملحوظة في الوحدة، فإننا لا نفهم من الألفاظ إلا ذوات المعاني، لا بنحو أخذ الوحدة كاللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا في أصف الله قضية حينية في المعنى الموضوع له اللفظ، كما ذهب له سيد المنتقى في شرح كلام الآخن في بحث اللحاظ الآلي والاستقلال. وأيضا دعوى شرط الاستعمال له الاحتمال الرابع، كما ترى فإنه الواضع يضع اللفظ لذوات المعاني، ولا يوجد أثر ولا قرينة على أن الواضع عندما يضع اللفظ يشترط على المستعملين أن يستعملوا اللفظ في المعنى وحده وحده. فهل ترى نفسك يا شيخنا إذا وضعت اللفظ للمولود الجديد وهو هذا المعنى تشترط على
وقال Thank you.
فيهما في التثنية والجمع لكونها التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه. ليش يجوز؟ يقول لأن إشكالنا كان قيد الوحدة، والواضع عندما وضع اللفظ للمعنى المقيد بالوحدة، لو أنا استعملت اللفظ المفرد في غير الوحدة استعمال لللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز، والمجاز صحيح في اللغة. ما هي علاقة هذا المجاز؟ يقول علاقة المجاز في المقام، وأن اللفظ موضوع للكل وأنت استعملته في الجزء. ليش؟ الواضع وضع اللفظ لطبيعي المعنى زائد الوحدة مقيدا بالوحدة، أنت استعملت اللفظ في طبيعي المعنى بدون قيد الوحدة، فأنت استعملت اللفظ الموضوع للكل في جزئه وهو المعنى، فيوجد مصحح للمجاز وهو علاقة الجزء والكل. وقد ذكروا في البلاغة أنه فرق بين علاقة الجزء والكل وعلاقة الكل والجزء، فرق بينهم. وضع الوفض إذا وضع للجزء فجواز فصحة عند المشهور، فصحة استعمال اللفظ الموضوع للجزء في إرادة الكل عند المشهور مشروطة بشروط في باب البلاغة، أن يكون الجزء مقوم للكل. قالوا لابد أن يكون هذا الجزء مقوم بنحو لو انتفى الجزء ينتفي الكل. وبعضهم اشترط أن يكون التركيب بين الجزء والكل تركيب حقيقي وليس تركيبا انضمامي. درستم إن شاء الله التركيب الحقيقي والانضمامي في الفلسفة في بداية الحكمة. ولهذا قالوا مثلا أن وضع لفظ الرقبة لهذا العضو، فأنت إذا أردت أن تستعمل لفظ الرقبة في الإنسان أعتقت رقبة، أطلقت اللفظ الموضوع للجزء وأردت الكل، هذا إنما يصح لأن الرقبة جزء مقوم للإنسان، بحيث إذا انعدم انعدم. هذا كله في أي علاقة يا شيخ حسن؟ اللفظ الموضوع للجزء وتريد تستعمله، لكن العكس ما ذكروا شروط. يعني اللفظ الموضوع للكل واستعماله في الجزء يصح عندهم بلا شرط، يكفي علاقة الجزئية. ومقامنا من أي قبيل؟ اللفظ موضوع للكل وهو المعنى زائد الوحدة، وأنت استعملته في المعنى بدون الوحدة، فيصح بلا تلك الشروط. حتى لو قلنا أن الاستعمال بالوضع لا بط، دقق سيدنا، حتى لو بحثنا هذا المطلب أن الاستعمال بالطابع أو بالوضع، حتى لو بنينا على أن الاستعمال بالطابع لا بالوضع، لا يحتاج، لا يصح في المقام، لأنه لم يذكروا هذه الشروط ويكفي علاقة الجزئية. ولهذا فرق بين استعمال اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء، وبين استعمال اللفظ الموضوع للجزء للكل للجزء وإرادة الكل، والعكس، واللفظ الموضوع للكل وإرادة للجزء وإرادة الكل. إذن هناك فرق بين وضع اللفظ للجزء كالرقبة وإرادة الكل فيه شروط، وبين وضع اللفظ للكل وإرادة الجزء. ومقامنا من أي قبيل؟ يقول صاحب المعالم وضع اللفظ للكل وإرادة جزء. قال لزم فإذا، قال وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثار لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون في مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء. يعني اللفظ موضوع للكل واستعملته في، مو بعلاقة الجزء والكل، بعلاقة الكل. فرق بين علاقة الكل والجزء وعلاقة الجزء والكل. اللفظ موضوع للكل واستعمل في الجزء فيكون مجازا. خوش كلام، كلام مرتب لطيف، لكن المصنف لا يقبل أيضا هذه المقالة الثانية، يأتي مناقشة المصنف لها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا، الاحتمال الرابع هو شرط الاستثناء.